قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمر بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم قالا أنهما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، أو قال ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله أورد في كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، ترجمة أبي بكر، ثم ترجمة عمر، ثم ترجمة عثمان، ثم يأتي بعد ذلك بترجمة علي رضي الله تعالى عن الجميع. وذكر الخلفاء الراشدين مرتبين على حسب ترتيبهم في الفضل وعلى حسب ما وقع من ترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم، وهو منه بداءة لمن كان أفضل، لأنه بدأ بأفضل الصحابة وكان أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بترجمة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فترتيبه في الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم الفضل وترتيبهم في الخلافة الذي قد حصل وقع واختار الله عز وجل ذلك المسلمين. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه له مناقب وفضائل عديدة، ورد أحاديث كثيرة بفضله وبيان مناقبه، وقد أورد البخاري رحمه الله جملة منها، وذكر في أول الترجمة حديثين معلقين جار إليهما، وهما فيهما الشهادة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه الجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال من يحفر بئر روما وله الجنة، حضرها عثمان. قال من يحفر جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وجيش العسرة هو الجيش الذي ذهب إلى تبوك في غزو الروم، كان في حال شدة وضيق، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، وكان الذي بادر إلى ذلك وتحقق على يديه ذلك هو ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذان الحديثان فيهما الشهادة له بالجنة، لأنه حفر هذه البئر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يحفرها فله الجنة. وجهز جيش العسرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهزه فله الجنة. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه أيضا الشهادة له بالجنة، هو حديث أبي موسى الذي مر بترجمة أبي بكر وبترجمة عمر، ثم أورده بترجمة عثمان، وهو أنه لما دخل هؤلاء الثلاثة واحدا بعد الآخر يقول لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة، وثالثهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه قال له إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. هذه الأحاديث الثلاثة كلها فيها الشهادة لعثمان رضي الله عنه بالجنة، وكذلك الحديث الذي فيه ذكر عشرة مبشرين بالجنة والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سرد أسماءهم وعداهم وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن عوان في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، هؤلاء عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وشهد لهم بالجنة وبشرهم بالجنة، لهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة لأنهم ولدوا في حديث واحد وبشروا بالجنة في مجلس واحد وفي مقام واحد. فهذه الأحاديث الأربعة كلها دالة على الشهادة للنورين بأنهم من الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان هو من أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقي معه في جده عبد مناف، لأن عثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هاشم وعبد شمس أخوان وأبوهم عبد مناف، وهما يلتقيان أو يلتقي نسبه يلتقي نسب عثمان مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بجده عبد مناف، وهو أقرب التقاء من أبي بكر وعمر، لأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما التقى معه بجده مرة بن كعب، وعمر إنما التقى بعدي بن كعب، ولهذا يقال ذاك العدوي لعمر العدوي، ويقال لأبي بكر بن التيمي أنه التيمي بن مرة ولاد عدي بن كعب، فأبو بكر يلتقي بمرة بن كعب وعمر يلتقي بسعد بن لؤي يلتقي بسعد بن لؤي بعد أبي بكر بدرجة أو بجد. وأما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فهو أقربهم أقرب الثلاثة التقاء بنسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف عثمان وهو من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، قالوا إنك أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وإياهم منك بدرجة واحدة، لأن الجميع أولاد عبد مناف، قال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، فهذا هو الذي ميز بني المطلب على إخوانه من بني عبد شمس وبني نوفل وهم جميعا أولاد عبد مناف، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل التقاء أبي بكر وعمر بنسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنيته أبو عمر، هذا هو المشهور في كنيته، ويقال إنه يفنى بأبي عبد الله، لهذا يقول بعض من ألف بكتب الكنى يكنى كنيته أبو عمرو ويقال أبي عبد الله، لكن المشهور والمعروف أنه يكنى بأبي عمرو عبد الله الذي يكنى به عند البعض جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن لرقية ابنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقال له ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى. تزوج إحداهما بعدما تزوج الثانية بعدما توفيت الأولى. وقد أكرمه الله عز وجل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج اثنتين من بناته واحدة بعد الأخرى. وعلي رضي الله عنه وأرضاه تزوج إحدى بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا الخلفاء الراشدون أربعة أكرمهم الله عز وجل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بناتهما، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. فهناك صلة تربطهما بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلة مصاهرة حيث تزوج منهما النبي عليه الصلاة والسلام. أما علي وعثمان فهم أخذوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من بنات الأولين، والآخران من الخلفاء الراشدين أخذوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. الأربعة الخلفاء الراشدون تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم صلة المصاهرة، كما أنهم تربطهم به صلة النسب، وإن كان بعضهم أقرب من بعض. فعلي رضي الله عنه وأرضاه أقربهم نسبا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم يليه أبو بكر، ثم يليه عمر من ناحية ثقة بنسب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر وقال له ذي النورين لأنه تزوج بابنتين من بنات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. ثم في كما ذكرت الأحاديث الأربعة، الحديثين المعلقين كل منهما فيه الإشارة لعثمان في الجنة، وحديث أبي موسى الذي أورده هنا وسبق أورده في مناقب أبي بكر وعمر فيه الشهادة له بالجنة على بلوى تصيبه، والبلوى التي تصيبه هو ما حصل من الفتنة وما حصل من الظلم له، حيث حصر في داره وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونال بذلك الشهادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد كما يأتي في ترجمته، وكما مر في ترجمة أبي بكر في ترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه شهيد، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام معه بكر وعمر وعثمان على أحد، فاستلزم الجبل وقال اخرج أحد فإنما عليك نبي وصديقنا وشهيدان. فنال هذه الشهادة في هذه البلوى التي حصلت له والمصيبة التي حصلت على المسلمين بكونه ظلم حتى أدى به ذلك إلى أن قتل محصورا في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فثلاثة أحاديث كلها فيها البشارة له بالجنة، والحديث الرابع الذي فيه الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة هو واحد منهم، فهي أربعة أحاديث فيها الشهادة له لأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي بعض روايات الحديث حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على مكان فيه ماء، فجاء عثمان قد كان النبي لم يكشف عن ركبته أو ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاهما. قد جاء الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه جاء أبو بكر ثم عمر وكان كشف عن بصره، فلما جاء عثمان غطى فقالت له بذلك، فقال لا تستحي من رجل تستحي من الملائكة، وأخبر أنه حي وأنه ربما رجع لو بقي على وضعه ولم يصل إلى حاجته، لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولم يصل إلى حاجته التي جاء من أجلها. ففيه شهادة له بأنه حي أن الملائكة تستحي منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه.
وقال حدثني أحمد بن شبيب بن سعد بن سعيد قال حدثني أبي
عثمان رضي الله عنه كما في جيش العسرة هو من أثرياء الصحابة ومن أكثرهم مالا، ولكن هذا المال أنفق في سبيل الله عز وجل وصرف في طاعة الله عز وجل وبما يقرب إليه، فإنه حفر البئر الرومة جعلها وقفا على المسلمين يشربون من مائها، وجهز ذلك الجيش الذي حصل سفره في شدة الحر وفي فاقة وفي ضيق، فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أكرمه الله عز وجل بأن يقوم بتجهيزه في الأموال الكثيرة والأموال الطائلة، فهذا المال الذي ظفر به هذا الرجل العظيم أنفقه في سبيل الله وأنفقه بالجهاد في سبيل الله، ونعم المال الصالح للرجل الصالح يأخذه من حله ويصرفه فيما شرع صرفه فيه. ومثله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان كذلك من المنفرين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من المنفرين، ولكن أموالهم التي أكرمهم الله عز وجل بها ورزقهم إياها ومن عليهم بها يبذلونها في سبيل الله وينفقونها في طاعة الله عز وجل وفيما يقرب إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فقال حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس أنه قال قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء. قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحته؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليهم كتابا، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبته، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80.
هذا الحديث أيضا من مناقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مكتمل على الثناء عليه في أعمال مجيدة قام بها حصلت منه، وهي هجرته الهجرتين ونصحة النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه وجهاده معه وكذلك مع الخليفتين من بعده ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وفيه ايضا يعني ما اشهد به وما تحدث به عن نفسه من قيامه بالنصر والجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام، وانه ما حصل منه غش وما حصل منه شيء فيه نقص وفيه خلل، لأنما كان على السداد وفعل ما فعل ابتغاء مرضات الله عز وجل، وكل ذلك دال على فضائله وعلى مناقبه، لا من جهة ما ذكر في حقه وهو الواقع، وقد حدثه عن ذلك واعتبر أن هذا منه من الله عز وجل عليه، ولا من ناحية ما ذكر هو من أنه حصل منه ما حصل من الصحبة والنصح، وأنه لا ما حصل منه غش، وإنما حصل منه السمع الطاعة والمتابعة وعدم حصول شيء لا ينبغي أن يحصل، بل الذي حصل منه المتابعة والسمع الطاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل ذلك من مناقبه ومن فضائله وخصاله الحميدة وفجاياه الطيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سبب هذا الكلام هذه القصة أنه قيل عبد الله بن عدي بن الخيار أنه يذهب إلى عمان ويكلمه في شأن الوليد، ومقصود بذلك الوليد بن حقبة بن أبي معيط الذي كان واليا له على الكوفة، كان واليا له على الكوفة، وقد ذكر عنه أنه شرب الخمر فعزله وتريف في إقامة الحج عليه حتى يتحقق من ثبوت الشهادة وحصول ثبوت ما نسب إليه من شربه الخمر، حصل من التريح من أجل التحقق من ثبوت ذلك الأمر عليه. ففي هذه الفترة الذي كان متريحا يتحقق الناس كانوا يتكلمون في شأن تأخير إقامة الحج عليه، وكانوا يتحدثون بأنه شرب الخمر وأنه ما حصل منه ما حصل من أثار الله عنه وأرضاه إقامة الحج عليه. وكان عبيد الله جاء إليه وقال إن له إليه حاجة وهي نصيحة، فقال أعوذ بالله منه، ولعله فهم منه أنه يتكلم فيه وأنه أراد أن يتكلم فيه كما كان يتكلم غيره من الناس، لأنه رضي الله عنه وأرضاه تكلم بعض الناس في حقه في جهة دوليته بعض الولاة بعض الأمراء، وقد فعل هو ما فعل رضي الله عنه باجتهاده وقصد النصيحة للمسلمين بما فعل، ولكن بعض الناس أخذوا عليه في هذه المآخر، وهو معلوم رضي الله عنه وأرضاه لأنه ما فعل ما فعل إلا باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لما حصل من الوليد ما حصل ونسب إليه حقوق شرب الخمر عزله رضي الله عنه وأرضاه وتريث في إقامة الحج عليه حتى يتحقق من ثبوت الشهادة. فصار الناس يتكلمون، ويمكن أن يكون عثمان رضي الله عنه وأرضاه فهم منه أنه ممن يتكلم فيه ويعيبه على بعض أعماله التي اجتهد فيها، وهو رضي الله عنه وأرضاه ما أراد إلا الخير وما أراد إلا مسك المسلمين، هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الناس يتكلم فيما حصل منه تكلم بتولية بعض الأمراء بتولية بعض أقاربه الذين هم من جماعته ومن أسرته، فصار الناس يتحدثون بذلك، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه معذور بما فعل وأداه ما أداه إليه اجتهاده. فرجع لما قاله هذه الكلمة ثم إنه أرسل إليه فرجع إليه فقال هات ما عندك، يعني هات النصيحة التي عندك. فعبيد الله ذكر شيئا من قتاله الحميدة بين يديه الفاني على النصيحة التي أراد أن يفديها، لأنه ذكر أثنى عليه بين يدي ما أراد أن يلفت نظره إليه مما هو يريد أن ينصحه فيه، وهو بشأن إقامة الحج على الوليد في العقبة من أبي معلم، فأثنى عليه قال قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر وحدث في إبراهيم وعمل كذا وكذا. هذا يدلنا على أن الإنسان عندما يريد أن ينصح كبيرا أو ينصح الإنسان فإنه يمثل له أن يذكر شيئا من تقاله الحميدة ومن تناقله وأفعاله المجيدة، وهو المقصود بالنصح والإخلاص وذكر المحاسن، يعني فيه اعتراف وإشادة بما عنده من الخير، ثم يخلص بعد ذلك إلى ما يريد أن يخلص إليه من صحيح، فلا يأتي إليه ويتكلم مباشرة بالشيء الذي يريد، وإنما يقدم لذلك بين يديه بالثناء فيما حصل منه من الخير، لأن يعني من هذا من أسباب القبول ومن أسباب الفائدة، والمقصود من أسباب حصول الفائدة. ويقول أنت عملت كذا وحصل عليك كذا وحصل عليك كذا وكذا، وينبغي أن يحصل كذا وكذا، ولو رأيت كذا وكذا. لهذا هذه طريقة المثلاء أو الطريقة المناسبة في بذل النصح، تنكر المحاسن ثم تنكر المسألة التي أريد أو يراد لفت النظر إليها، كما حصل في هذه المسألة وفي هذه القصة. فقال له صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن وصل إلي من علمه ما وصل إلى العذراء في السنة، معناه من علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكتوم، بل هو شائع وذائع ويصل إلى كل مكان، فيصل إلى كل أحد حتى يصل إلى من لا يحصل منه الخروج والدخول، وهما أطول العيارة في قدورها، لأن علم النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته وطريقته ذائعة شائعة يتناقلها الناس، فهو قال إنه ما صاحبه، ولكنه وصل إليه من علمه وخلص إليه من علمه ما يخلص إلى العذراء في صدره. ثم إنه تحدث قال أما بعد، أما ما ذكرت من كذا وكذا 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 فقد حصل كذا وكذا وصحته وما غششته وكذا إلى آخره، وحق ومع أبي بكر كذلك ومع عمر كذلك، ثم استخلف أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ أفليس لي من الحقوق عليكم مثل الحقوق التي كانت لأبي بكر وعمر علي وعليكم؟ قال نعم. وأراد أن قال فما بال هذه الحديث التي تبلغني، يعني كونهم يتحدثون فيه ويتكلمون في الأمور التي اجتهد فيها، وهو معذور فيما اجتهد فيه لأنه الخليفة ويفعل ما يرى فيه مصلحة، وهو مجتهد اجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد في اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الذي لعله هو الذي كان في أول أمر قال أعوذ بالله، ولهذا قال ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ هذا هو السبب، لأنه كان بعض الناس يتحدث في أعماله أو في بعض أعماله الدولية في بعض الولايات في بعض الأمراء، وهو معذور فيما فعل، وخليفة يؤمر من يرى في تأمين المصلحة، والأمر يرجع إليه لأنه هو الخليفة ويرى يولي من يرى ويعزل من يرى على حسب ما يرى في المصلحة، وهذا أمر يرجع إليه وهو مسؤول عنه. ولهذا نهد بهذا التمهيد وقال بعد ذلك لما قال أفليس بمثل الذين لهؤلاء لأن أبي بكر وعمر؟ قال نعم. قال فما هل الحديث تدلغ عنه؟ يعني من ناحية كلامه فيه وكلهم يلومونه ويعيبونه في بعض الأمور التي اجتهد فيها، وهو ناصح للمسلمين وهو مجتهد لا يعدم الأجر والأجرين، وهو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، يمشي بين الناس ويعرفون أنه من أهل الجنة وهو يعلم أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم المسألة التي كلمه فيها قال أما ما كان فلان فسيأخذ فيه بالحق إن شاء الله. وكان تريثه إنما كان للتحقق من حصول الشهادة وثبوت الحكم عليه. ثم إنه أمر عليا رضي الله عنه بأن يجلده 80 يعني حجر الخمر.
وقال حدثنهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعجل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز.
وهذا الحديث أيضا دال على فضل عثمان وأنه يلي أبا بكر يلي عمر رضي الله عنه الفضل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون ويقابلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضلون إليه. لكنه واضح الدلالة على تفضيل عثمان على غيره من الصحابة، ولهذا قدم في البيعة من قبل عبد الرحمن بن عوف أن جعل له جعل الأمر إليه، كان هذا بمشاورة الناس مشاورة الصحابة الدخول عليهم في وسط الليل وفي آخر الليل في الليل وفي النهار يستشيرهم فرأى اتجاههم وأنهم يرون تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عن جميع. هذا الحديث الذي معنا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يغافلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام حي ويقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلون بينهم. وهذا الحديث لا يدل على أن غيرهم لا يفاضل بينه، لأنه استقر الأمر بعد ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الترضيع بعلي وأنهم يفضلون بعثمان ويربعون بعلي السنة ويجعلون عثمان الثالث بالفضل وعلي الرابع بالفضل. دليل على ذلك ما جاء في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة، هذه الخلافة إنما حصلت لهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الهادون النبيون. فعلي رضي الله عنه وأرضاه باتفاق أهل السنة هو رابع الصحابة للفضل، وإنما بعضهم قدم عليا على عثمان عليه، ولكن استقر رأي أهل السنة بعد ذلك على أن عثمان رضي الله عنه هو المقدم. دليل على ذلك هذا الحديث الذي عن عبد الله بن عمر وأنهم كانوا يفاضلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ما يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل تغييره ولا إنكار عليهم فإنه يعتبر مما أقر. لهذا جاء في الحديث كنا نعجب القرآن ينزل وكان شيء منها عنه ونهانا عن القرآن في أهل سعيد إذن هذا التفريح حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، دل على تفضيل هؤلاء الثلاثة. لكن لا يعني قوله نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أن هذا أنهم استمروا على ذلك، فيمكن أن يكون هذا حصل في وقت وحصل بعده بوقت أنهم فضلوا بعضهم على بعض، كما أنه اشتهر واستقر عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه أن الأربعة الخلفاء الراشدين مقدمون على غيرهم، ثم بقية العشرة مقدمون على غيرهم، ثم من كان من أهل بدر، ثم من كان من أهل بيعة رضوان. هذه طريقة أهل السنة والجماعة،
قدموا الأربعة الراشدين ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرمح. هذا هو الذي كان معروفا ومألوفا عند سلف هذه الأمة من ناحية التفريق. إذا لا يعني أنه بعد عثمان لا يفضل بعض الصحابة على بعض، بل علي رضي الله عنه فضل على الجميع، بقية العشرة يفضلون على غيرهم، أهل بدر مقدمون على غيرهم ممن كان لم يحصل له ذلك، ثم أهل بيعة الرضوان، لأن أهل بدر جاء في حقهم فضيلة. ولهذا كما سبق مرة في كتاب الجهاد في قصة الحاكم بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة عندما هم من الفضلان بالذهاب إلى مكة لفتحها، فكتب إلى أهل مكة ثم قال عمر لما أرسل المتكلم إلى المرأة التي ذهبت الكتاب، قال عمر إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق على قال لا إنه من أهل بدر، وما يدرك أن الله طلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئت فقد غفرت لكم. فهي منقبة لأهل بدر وفضيلة لأهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أهل بيعة رضوان يعني حقهم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. أهل السنة والجماعة يرون تقديم الخلفاء الراشدين أربعة حضورة ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يقدمون بقية العشرة لهم الزبير العوام طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن نصير وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء الأربعة هؤلاء الستة قدمونا على غيرهم. فإذا المفاضلة حصلت يمكن أن يكون هذا الزمن الذي كانوا يقولون يعني هؤلاء الثلاثة، ثم بعد ذلك كانوا يقولون بعد ذلك التفاضل في حق من وراءهم وفي من بعدهم. قد اتفقت الأمة على أن علي رضي الله عنه وأرضاه أفضل من على وجه الأرض بعد وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعدما مات عثمان رضي الله عنه وأرضاه فعلي أفضل من يمشي على الأرض في زمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو أفضل من تقدم أو مات قبل زمانه سوى الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان، أو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ؟ قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمة. وأما تغيبه عن بيعة رضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك.
وهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مشتمل على ناقض عثمان رضي الله عنه وارضاه اشتمل على مناقب عثمان، لذلك انه قال هذا بمناسبة، وانه جاء رجل من مصر حجة فوجد جماعة من قريش وفي وسطهم وبينهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، فسأل عنهم فأخبر وسأل عن الشيخ الذي هم يقون عليه ويختلفونه ويحيطون به، فأخبر لأنه عبد الله بن عمر، فجاء وسأله أسئلة تتعلق بعثمان، وسأله عن عثمان هل فر يوم أحد؟ قال نعم. ثم هل تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال ثم هل لم يشهد بيعة الرضوان؟ فقال نعم. فقال الله أكبر، يعني أظهر السرور عند التكبير، يعني عند الأمر الساق، يعني عندما الشيء الذي يسر يكبر عنده، لما يفرح به الذي يفرح به ويفر فيه يكبر عنده، فلما سمعه كبر ورآه كبر يعني رأى أنه قد سر وأن هذا يسره، فاستدعاه وبين له السبب بين له العذر في هذه الأمور، فقال أما جراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، وقد أنزل الله بذلك القرآن مثلا، وأن الله تعالى عفى عن هؤلاء الذين فروا، فهو ليس وحده الذي حصل منه هذا الشيء، حصل منه ومن غيره، ولكن هذا النقص انجبر ويهم لعفو الله عز وجل وبنزول القرآن مثلا بأن الله تعالى قد عفى عنه. وأما تخلفه عن بدر فما تخلف عنها رغبة منه، وإنما رغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زوجته رقية كانت مريضة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره بأن يبقى في المدينة ليمررها وليبقى عندها، فهو متخلف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخلف رغبة عن الجهاد وعن الحضور إلى هذه الموقعة موقعة بدر، وإنما تخلف بالأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ليمرض زوجته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية رضي الله عنها، فإنها كانت مريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السهم، وقال له سهم المجاهد وأجره، فإذا حصل السهم الأجر الدنيوي والأخروي، حصل السهم في المغانم وحصل أجر المجاهدين، لأن تخلفه إنما كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا ما ضره بل نفعه، لأنه حصل أجر المجاهد وسهمه في هذه الغزوة. قد توفيت زوجته رقية قبل قدوم الذين شهدوا بدرا، بل إنها توفيت في اليوم الذي جاء فيه البشير يبشر من كان في المدينة بحصول النصر المبين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إذا بقاؤه عندها يمررها، وقد توفيت قبل قدوم المجاهدين وتولى دفنها وتجهيزها، فتأخره إنما كان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولمصلحة ولحاجة. أما كونه لم تحصل منه بيعة الرضوان فإنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فإنه أرسل قال ابن عمر ولكان هناك أحد أعز يعني على أهل مكة يعني من عثمان، ومن لو كان هناك أحد يمكن أن يكون له تأثير عند أهل مكة غير عثمان لأرسل، فإذا إنما أرسل عثمانا إنما أرسل عثمانا رضي الله عنه ليقوم بالتفاور مع أهل مكة وإخبارهم بأنه إنما جاء معتمرا وما جاء بالقتال، وأنهم لا يقاتلوه ويتركونه يدخل البيت يطوف ويسعى ثم يخرج ويرجع، وهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، فمن أرسله المفاوضة، وإذا اختياره إياه لكونه عزيزا على أهل مكة ولكونه له منزلة عند أهل مكة. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع
وضع يده اليمنى على الأخرى وقال هذه لعثمان, قال هذه لعثمان. إلى معنى هذا أن الذي حصل للذين هم موجودون في الشجرة حصل لعثمان, حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده اليمنى على الأخرى وقال هذه لعثمان, فإذا البيعة حصلت لعثمان في يدي النبي صلى الله عليه وسلم, هذه منقبة من مناقبها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأراد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين لهذا السائل الذي كان في نفسه شيء على عثمان. معلوم أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا على أيدي الذين جاءوا من مصر ومن غير مصر وجمعوا في المدينة وحفروا ذا النورين وقتلوه في داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه من مناقبه قضية لكونه خلف عن بدر هذا ما ضره, لأنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وله أجر المجاهد وسهمه في كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبيعة رضوان إنما ذهب هو ليفاوض كفار قريش, ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هم يريدون قتله يريدون القتال بايع أصحابه وعثمان بينهم كان كفار وضرب بيده الأخرى بيده على الأخرى وقال هنا عثمان. إذا هذه من مناقبه ومن قبتان من مناقبه رضي الله عنه وارضاه. وأما الثالث التي حصلت وهي انفرار الموقف فإن الله تعالى قد عفى عنه كما عفى عن غيره, وقد جال هذا الذنب وقد جال هذا الغالي الخطيئة بهذا العفو من العفو الرحيم سبحانه وتعالى.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان, فرجف وقال اسكن أحد أظنهم ضربه برجله, فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان.
حديث أنس هذا مرة ترجمة أبو بكر وعمر ودال على مناقب الثلاثة, لهذا أرده في تراجمهم جميعا وترجم الخريطة هذه الهدفة في بكر ثم عمر ثم أرده هنا في ترجمة عثمان, لأنه فيه ذكر مناقب هؤلاء الثلاثة, لأن أبو بكر نصب بأنه صديق وعمر وعثمان نصب بأنهم شهداء فهي من مناقبهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مات عمر شهيدا وهو في المدينة, ومات عمر شهيدا وهو في المدينة رضي الله تعالى عن الجميع. نقف هنا ونجيب على هذا الجرح على عثمان, لكن قول الذين فضلوا على عثمان لا يمثل كلامه, لأنه كل من فضل ولا يقدح فيه.
لكن لا
يفعل البدعة
يعني؟
لا ما يفعل البدعة. هو من يقول انه اولى بالخلاف، من قال انه اولى بالخلاف هو مبتدع، بعض من قال انه افضل كل شيء مبتدع، لان هذا يطلع عن جماعة من طلب هذه الامه، ولكنهم قليلون.
قال ابن عمر غزة عن امه
لا معناه يعني الشيء اللي فرع معين خل معه الاعتدال، لا تأخذ الذي ترى أنك تريده وتترك ما لا تريده، بل يجمع بينه.